بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابد الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال أبو بكر: لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور وروي هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب. فهؤلاء ثلاثة من جلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. قال: وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الغنم؟ قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا. قال أبو بكر: ولم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقلي.
نعم، وإذا ثبت هذا النقل الصحيح ثبت حكمه، وهو أن لحوم الإبل يتوضأ منها. ولهذا القول الراجح هو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول الجماهير. وانفرض أحمد من بين أربعة بأنه ينقض الوضوء، وهو الصحيح لموافقة الأثر. نعم.
قال: باب استحباب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بصرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: أخبرنا ابن وهب عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه. قال: وسمعت محمد بن يحيى يقول: نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا، لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا لخبر بصرة بنت صفوان لا قياسا. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأن عروة قد سمع خبر بصرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهي لطعنه في مروان.
يعني أبو بكر رجح قول الشافعي نظر لحديث بصرة رضي الله عنها، والذي ذهب إليه مالك وأحمد وكذا هو الصحيح، وهذا لا يعارض خبر بصرة، لكن خبر بصرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ مع خبر طلق إنما هو بضعة منك، خبر طلق صرف الأمر في حديث بصرة من وجوب الاستحباب، فقول من يقول بالاستحباب قول جمع بين الدليلين، ولم يرد خبر بصرة، إنما حمل الأمر في خبر بصرة على الاستحباب لا على الوجوب، وهذان قولان. والثالث أن حديث طلق نسخ حديث فبسترة. والصحيح والقول بالاستحباب كما ذهب مالك وأحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عمل بالأدلة كلها. نعم. صحيح، بواب استحباب الوضوء من مسجد الذكر. ثم قال هنا، قال بكر بقول الشافعي أقول، لأن عروة اقتنع خبر بسطة منها ذا كما توهم، لعله يعني تصحيح الخبر، لكن وبقوله أقول هذا دليل على الحكم. فعلا هو بواب الاستحباب، قال باب استحباب الوضوء. ثم قال هنا، قال أبو بكر بقول الشافعي يقول، وما قول الشافعي؟ قال ابن خزيمة، وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا لخبر بصرة ابن صفوان لا قياسا. قال أبو بكر بقول الشافعي يقول، ما أدري بقى هل يقصد هو القول بالخبر لا بالقياس، فيكون هو الخبر عنده هو الذي ثبت به الاستحباب لا القياس، فيكون وافق الشافعي في مسألة اتباع الخبر لا القياس ولم يوفقه في الحكم، أو هو اتباع في الحكم والقول أيضا بالخبر لا بالقياس، لأنه بوب بهذا. لكن على كل، الذي يظهر أنه وافق الشافعي في الوجوب، أما الاستحباب قد يكون نقد الاستحباب عن الأئمة، فالله أعلم. نعم. ما الله أعلم، هل هذا يرجع إلى مسألة يعني أن هذا القول صح فيه الخبر لا القياس، لعله نعم يعني يكون عائدا إلى مسألة صحة الحديث والقول به لا أنه ذهب إلى ذلك قياسا، فيكون وافق الشافعية في هذا القول لا في أصل الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى، باب ذكر الدليل أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال زياد قال حدثنا أيوب، وقال الآخران عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال الدورقي للصلاة.
فدل هذا على أنه قبل حضور الصلاة لا يجب على الإنسان الوضوء، لكن إذا حضرت الصلاة وجب الوضوء للصلاة، لأنه يجب عليك الصلاة، وإذا وجب عليك الصلاة وجب عليك الوضوء من أجلها. قال سبحانه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم.
قال جماع أبواب الأفعال،
ولهذا الإنسان ما يتيمم قبل أن يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة ولا ماء تيمم هنا. نعم.
قال جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. قال باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم،
إذا أراد أن يتنفل بصلاة قبل الفريضة يتيمم لها، أما التيمم من فريضة يكون إذا دخل الوقت ولم يجد ماء. نعم. قال جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء، يعني وتكلم عن نواقض الوضوء وما جاء فيها، سيذكر هنا الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. نعم.
قال باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب الهمداني قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهرق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب
الشعبي،
فكونا بفم الشعبي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي، فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله. قال: فاضجع المهاجري،
يعني بدلا من نصر سويا وننام سويا، لا، أنت شوف ماذا أي الوقت أحب إليك أن تنام فيه وأنا أكون مستيقظا، ثم أنت تستيقظ وأنا أنام حتى نضمن الصلاة، ففيه أخذ الأسباب للقيام إلى الصلاة. يقوم هذا المقام المنبهات الآن، أو التنسيق مع بعض الأخوة ليوقظك، أو التنبيه على الزوجة، أو إلى آخره. يعني الإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. ولهذا كانت نومة النبي تختلف، إذا نام من أول الليل نام على هيئة معينة، وإذا نام قريبا نام على هيئة معينة. نعم.
قال: فاضجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى زوج
أما من نامه عازم على عدم القيام أصلا فهذا كافر في أحد قولي أهل العلم. يعني من نام وقال سأستيقظ على العمل الساعة السابعة أو الثامنة على العمل، فهذا كافر في أحد قولي أهل العلم، لأنه أخرج صلاة عن وقتها متعمدا. أما إذا أخذ الإنسان أسباب الاستيقاظ ثم نام فلا حرج عليه إن شاء الله. قال النبي كما عند البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم.
قال: فاضجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال: اجلس، فقد أتيت. فوسب، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها.
الله أكبر، الله أكبر، الله سام تلو سام تلو سام، هو لا يريد أن يقطع الصورة. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
قال: فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. قال: هذا حديث محمد بن عيسى.
نعم. طب وجه الدليل أنه خرجت الدماء بسبب هذه السهام ومع ذلك لم يخرج من صلاته. طب فإن قال قائل: هذا حصل للرجل وما يدريك أن النبي لو طلع على ذلك لقال بأن هذا ينقض، يعني هل في فعل هذا الرجل من فعل هذا الرجل أو ما فعل بهذا الرجل نأخذ الدليل وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وكذا، ولا هو فعل النبي حتى نقول هذا الوحي؟ يعني ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما له تعلق بالشريعة، فحكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر
فدل هذا على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث وهو ما يسمى العلماء المخرج المعتاد أنه لا ينقض الوضوء. وهذه مسألة، ومسألة الدم هو نجس أم لا مسألة أخرى، مسألة أخرى، لأن مباشرة النجاسة ملامسة النجاسة كذا لا تنقض الوضوء. كذلك أيضا هنا خروج الدم غير مخرج المعتاد هذا لا ينقض الوضوء، لكن هو في نفسه نجس أم لا تلك مسألة أخرى. نعم، أراجع فيها أيضا أنه ليس بنجس إن كان على ما جرت العدد به جرح أو شيء من هذا ما لم يكن دما مسفوحا. نعم.
قال: باب ذكر الدليل على أن وطأ الأنجاس لا يوجب الوضوء. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا: حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش، وقال الآخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. وقال المخزومي: كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ. وقال الزهري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. قال أبو بكر: هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق. لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت هذا الخبر.
أي إسلام ديت ما فيش في إسلامه. لم أكن فهمته في الوقت، ما هو دي زيادة لابد منها، في الوقت الذي إيه؟
الذي أمليت هذا الخبر.
أولها كده إسلام، أمليت هذا الخبر، يعني دي زيادة لم أكن فهمته في الوقت. نعم، وين صح يعني في هذا في الوقت، يعني في وقت إملائها. نعم، سبحان الله. شوف أيضا الخزيمة يخبر هذا عن نفسه، يخبر هذا عن نفسه، يقول: قال أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت فيه هذا الخبر. الله أكبر، رحمهم الله. نعم نعم. لا خروج، لا انتقاد الوضوء انه بيخرج مخرج المعتاد، يخرج هذا المخرج المعتاد، يخرج من المخرج المعتاد هذا ناقض الوضوء، بغض النظر بقى عن طبيعة الخارج، كان طاهرا في اصل كالحصى او الدود او كذا او لم يكن طاهرا، فهذا ناقض الوضوء، ده خرج من السبيلين. فيكون صاحب البواسير مسألته مسألة اصحاب الاعذار، كان هذا العذر دائما لا ينقطع فيصح الصلاة مع وجود هذا الناقض، إن كان ينقطع انتظر وقت الانقطاع. نعم، إنما الخارج عن المخرج بينظر هل هو نجس في نفسه كالغائط أو كذا أو ليس بنجس، كليس بنجس فلا إشكال، إن كان نجسا في نفسه فهل ينقض هذا الخارج من غير المخرج إذا كان نجسا في نفسه؟ هذا هو الذي هذه مسألته. نعم، والراجح أنه لا ينقض. نعم.
قال: حدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال:
فما استحى ابن خزيمة أن يقول عن نفسه لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت فيه هذا الخبر، وهذا ما يقدح فيه ابن خزيمة. كما قلنا هذه الأمور توثق وتجعل الثقة في نفس الإنسان تجاه العالم كبيرة، فما علم أخبر أنه علم، وما جهل أخبر أنه جهل. نعم، وهل يضر الإنسان هذا؟ البشر ليس معصوما، وما في بشر أحاط بالعلم كله، والنسيان جار على البشر، الله سبحانه وتعالى هو الذي لا ينسى، وما كان ربك ناسيا، وليس أحد أفضل من رسول الله ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فما الذي يضر لو أخبر إنسان عن نفسه أنه نسي هذا؟ سبحان الله. النبي قال لما مر على بعض الصحابة ويقرأ ليلا قال سبحان الله لقد أذكرني هذا آية كذا. لكن واحد اليوم إذا نسي وثبت خلاص ما يستطيع أن يقول أنا ما أنسى، فيعلل لنفسه ويترجم لنفسه، يقول أن نسيت هذه لي أني أنا ما أدري إيه، ولا أن أنا ولا أن أنا، من أجل التبرير. نعم، كل هذا يقدح في إخلاص العبد. نعم.
قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق قال عبد الله كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية
لا نكف يعني نجمع، فالشعر يربط والثوب يجمع. كنا لا نكف شعرا وثوبا في الصلاة، وإنما يرسل الإنسان ثيابه وشعره. نعم، وهذا معنى النهي عن عقاص الشعر. ولا نتوضأ من موطئ أي نطأ بأرجلنا فيه، فدل هذا على أن وطئ الأنجاس لا يوجب الوضوء، ومباشرة النجاسة لا تنقض الوضوء، بل إذا كانت نجاسة وجب غسلها لكن لا تنقض الوضوء. ولهذا المرأة التي تنظف ثياب ولديها إذا كان فيه نجاسة فإن تغسل يديها ولا تنقض الوضوء. نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه.
نعم.
قال باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو بكر خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة وبين
شوف يا الله يا الله سبحان الله، يعني احنا لسه ما انتهينا من الاستفادة والانتفاع والتأسي بابن خزيمة في قوله نسيته في قوله وانا لم اكن فهمته في الوقت الذي أمنيت هذا خبر حتى عاد بنا الى امر اخر. قال ابن خزيمة خبر حماد بن زيد غير متصل الاسناد، غلطنا في اخراجه، فان بين هشام بن عروة بين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة ابن سليمان. بالله عليك يا اخواني الواحد يذكر هذا، يعني حديث سيقول فيه لم اكن فهمت في الوقت كذا، ثم بعده في الباب الذي بعده ساقول غلطنا في اخراجه، سيأتي الشيطان ويقول ومن يسمع لك بعد هذا، الباب هذا انت لم تكن فهمت كذا في وقته، والباب هذا انت غلطت في كذا، سوف ينفر عنك الناس. لا، هو إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. دروس يا أخواني، هذه دروس سبحان الله، معناه ليس في مقصود الباب وليس في مقصود التصنيف، لكن المؤمن لابد أن يكون يقظا، وطالب العلم لابد أن يتلقى العلم بكل جوارحه، فشيء يتلقاه في باب التربية، وشيء يتلقاه في باب الأحكام الشرعية، وشيء يتلقاه في باب تقدير أهل العلم الأكابر، وهكذا. يعني الإنسان يأخذ ويتلقى العلم بكل فوائده. نعم، ولا يضيع فائدة، وقد تكون الفائدة التابعة عنده في هذا الوقت أعظم من الفائدة الأصلية، إذ الفائدة الأصلية لا نزاع فيها، لكن الفائدة التابعة هذه التي أتت عرضا هذه قد لا تتكرر بسهولة. نعم. وأثبت إيه؟ إيه نعم، هو ما في إشكال، والحديث ما هو ما يتكلم أنه هو هذا في إشكال مع ما ذكره ابن خزيمة. لا، هو نفسه يقول إحنا يقول غلطنا في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة بين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان، وهذا نوع الخطأ يعني. أين يعني قال هنا أخبرنا حماد يعني زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو، طيب يقول فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو ابن عطاء وهب ابن كيسان، هو خرج من غير وهب ابن كيسان، فلا هذا غلط ولهذا صوبه. الله اكبر الله اكبر. والله يا اخوانا بها هذه تلك التي لا تتفرق، تلك المسألة التابعة هي التي تجعل الإمامة، هي دي بقى مسائل إمامة ابن باز، إمامة الألباني، وإلا كل قد يعرف العلم وكل يدرس، تدرس إيه دروس إيه أو كذا وكذا، تعالى احفظ وافعل وكذا وكذا وكذا، شوف، لكن لن يكون لك بركة بها يحسن أو يحصل الاقتداء به. مسألة الاقتداء ليست سهلة، مسألة الاقتداء فوق مسألة العلم، يحصل بالعلم وهو أصل، لكن يحصل بالخشية ويحصل بالتجرد ويحصل بالمسلك ويحصل بالطريقة. والله يا إخواني سبحان الله، نراجع بحث مع بعض إخوانكم لصاحب محاضرة بين وبين الشيخ هشام في مسألة الإيمان، والله يا إخواني ما أجدوا في هؤلاء سبحان الله، أجد يعني معلما عجيبا. يا ليت الواحد عادي يخطئ في المسألة، وارد أن الإنسان يخطئ يصيب يرجح غير الراجح، وارد هذا، هذا ما خلى منه عالم. هذا ابن خزيمة يغلط، هذا ابن خزيمة لم يفهم موضعا في من المواضع، عادي. لكن مشكلة أن ابن خزيمة يغلط ولا ينبه ويصر على خطأه، أجد بعدا. يعني أما أجيب مثلا ابن تيمية، أما أعرف لماذا ابن تيمية كفر ترك العمل، هذا يعني مقطوع به ابن تيمية يقول هذا بكفر ترك العمل، وأحاول أن آتي بنقولات كثيرة ليست داخل الموضوع مباشرة على أن ابن تيمية كان لا يرى الخروج، وأنا أعلم أنه يرى الخروج، وآتي بشبهات عن ابن باز، وابن باز معلوم لدى الدنيا أنه يرى كفر ترك العمل. طب أنت لماذا تأتي هذه؟ طيب لو أنك أتيت هذه يمكن نقول هذه ظنها إيه دالة على هذا، نص مشتبه يا سيدي، هو عندك مشتبه لكنه عنده محكم، نقول طيب بقي أن أرد على مشتبه، أنا بقي أن أرد على صريح ابن باز في كفر ترك العمل، على صريح ابن تيمية في كفر ترك العمل، لا لا يذكرون هذا، إنما يقتصرون على إيراد الشبهة بلا رد. يعني أنا الآن بعطي لك أنا بحث كامل، بقول لك أنا ابن تيمية ابن باز كذا كذا النقولات في كفر ترك العمل، أقول وقد يشتبه أو يتمسك الواحد في عدم كفر ترك العمل بنقولات عن ابن تيمية واجبها وأرد، وابن باز واجبها وأرد، أنت بقى لزمن عليك لما تأتي بهذه الأقوال عن ابن باز التي تظن أنها لا يكفر بها ترك العمل كلية أو ابن تيمية، أن تأتي بهذه النقولات هذه وتوجهها وتحملها، هذا المفترض ولا يا إخوان؟ لا، يكون على يقين بمذهب الشخص ثم يأتي بالنقل الذي به ينسب إلى الشخص غير اعتقاده تاركا النص الواضح عنه، ما هذا إلا تحت قاعدة اعتقد ثم استدل. طيب ليه كده؟ ليه البعد هذا؟ ليه البعد هذا؟ ليه البعد؟ يعني عدم مراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، ليه يعني؟ ليه؟ الإنسان يتعين أن يذكر المسألة بتجرد. أنا ترجع عندي استحباب مثلا الوضوء من مس الذكر، أقوم أهمل الأقوال الأخرى، أقول ما في أقوال واجبة وما أو هذه باطلة أو كذا، لا، إنما ترجح وعلة من أوجب وعلة من قال بكذا، ثم ترجح أنت الترجيح العلمي. أما من قال بالوجوب فلا يستقيم قوله من كذا، وأما من رد مثلا حديث مثلا بصرة لكونه انفرض به وهذا ما عم البلوى فرض عليه كذا، وأما القول بالنسخ فيرد عليه كذا، هو ده الواجب على الإنسان أصلا أن يتدين بالقول. ولهذا العثيمين كان يقول في مواضع مثلا في بعض المواضع يقول فإن سألني ربي لماذا اخترت كذا كذا قلت لكذا وكذا وكذا وكذا، طيب إذا ما عنده دليل فهذا يقول فإن سألني ربي لما قلت كذا فأي شيء أقوله له، يقول العثمان كذا فأيش كان أقول له، يعني ما عندي دليل، أنا أذهب إلى هذا القول بدون دليل. وأنا بقى أقول الآن إذا سألك ربك يا هشام مثلا عن اعتقادك أن ابن تيمية مثلا ثابت له القول في كثير من المواضع بأنه يرى كفر ترك العمل، فعلى ما تركت هذا وأتيت بالنقل الذي تعلم أنه أن هذا النقل ليس دليلا على نسبة المذهب الإسلامية، بل هو غاية ما فيه أنه مشتبه يرجع به إلى اعتقاده. فماذا أنت قائل له؟ إذن ابن عثيمين يخاطب نفسه قبل أن يواجه الأمة، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فين بعد بقى هذا؟ فين البعد ده؟ فين البعد وأنا مثلا أتكلم وأعلم أني كاذب أو سارق، أعلم هذا ثم أواجه الأمة بأن لست بكاذب ولا بسارق. تبهب أن أحدا لم يكتشف هذا من الأمة، فماذا أنا أقول لربي سبحانه وتعالى؟ يعني هذا البعد يا أخواني اللي به صار ابن خزيمة الإمام، وبه صار البخاري إمام يا أخواني، وبه صار الأئمة أئمة. ده بعد للأسف 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 يظن البعض أنه ليس داخلا في طلب العلم. يا شيخ بتضيع وقتنا في هذا، احنا نريد ايوه الخبر هذا او من روايته مش عارف وهبي ابن كيسان، وهبي ابن كيسان هنا مش عارف ايه، ودخل بين وخرج بين ونزل وعمل، وخمسين يوم في تحقيق الحديث، وانا رجل كذاب، رجل سارق، رجل متشبع بما انا معطى. لا يا اخي ليس هذا الذي عندنا يا اخي، يا اخي قال ابن خزيمة وكفانا، هنا وهبي ابن كيسان ونحن مقلدون يا اخي، نحن مقلدون يا اخي. لكن انا عندي هذا هو العلم، هذا هو العلم، غلطنا في اخراجه يا اخي، عندي هذا والعلم يا اخي، هذا والعلم. انما الثاني هذا خذ كتابك روح اقرا لوحدك، لا تضيع وقتك يا اخي، لا تضيع وقتك، روح اقرا لوحدك، نزل يا اخي الجهاز هذا، دخل عليه مطلوبك، يخرج لك 300 مطلوب يا اخي. لكن هذا والخشيه، انما العلم الخشيه كما قال الامام احمد، انما يخشى الله من عباده العلماء. لكن اسرق اكذب أعلم أن هذا مذهب الإمام، وأشغل الأمة بمؤلفات كده من أجل إبعادها عن مذهب الرجل ونسبة ذلك إلى نسبة ما لم ينسب إليه إليه، وأواجه الأمة. سبحان الله العظيم، وارد الخطأ، وارد النسيان، وارد الجهالة، وارد أي شيء، لكن لا يرد على من يتصدر الناس كذبه وافتراؤه ونسبة القول غير قائله. هذا لا يرد، هذا لا يسامح فيه الصغار، الصغار يؤخذ الصغير متى ما عقل ويضرب على يديه ضربا خفيفا ويقال لا تكذب، كذب حرام، لا تكذب، الكذب حرام، لا تسرق، السرقة حرام، لا تنسب شيئا إلى غير قائله، هذا حرام. هذا نعلمه، لو صح أن نعلم البهائم هذا لوجب علينا أن نعلم البهائم هذا. لكن كل من عقل قبل أن تحفظ الولد الوسطية حفظه أن الكذب حرام، حفظه هذا، راقب ربك، خاف الله، يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علمه هذا يا أخي، علمه هذا. لكن يتصدر الواحد وجاهل بهذا، أي بركة تحصل؟ قسما بربي ما عندي ابن باز إلا هذه المعاني التي جعلت الإنسان يجعل له الإمامة. إنما من مسائل العلم عند غير ابن باز، مسائل العلم ابن باز، الفوزان، العثيمين، كل هذا عند علم. لكن التفاضل يحصل بقدر هذا، بقدر هذا، الخشية والخوف والتربية، إنك تشعر بأن الإنسان صادق في معانيه، هذه وحدها أعظم من المجلدات. هذا هو العلم، هذا هو لبه، ثمرته، روحه كالروح للجسد، نجاتك في الآخرة بهذا. إنما كثرة الرواية بدون هذا تجعلك أول من تسعر به النار يوم القيامة. فما ينقذ العبد كثرة رواياته، إنما ينقذ العبد عمله بما روى، خشيته لربه سبحانه وتعالى. لما تبقى كاذب، بعض إخوانكم يذكر لنا واحد اللي كان هذا معي عند الشيخ ربيع، سبحان الله العظيم يا إخواني، سبحان الله، نقل للخبر برمته من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. يا إخواني معي عند الشيخ ربيع يقول يا شيخ هذا فلان يقول كذا على رسلان، هذا كذا، هذا كذا، ويطعن، وما هي إلا أيام حتى يقول هذا العلامة المجاهد، وأما هشام بن فؤاد البيلي هذا اللكع. والله يا أخواني أمر عجيب، انا يا اخي مش مشكله تكون مع زيد يا اخي، يا اخي رد عليه كما تريد، يا اخي اقتنع بمن تريد، ما ليست هذه مشكلتي، مش انت تراه عالم خلاص وتهدين الله، ما هو مشكله هذا، لكن تكون امامي انا ابصرك بعيني تقول في انه كاذب، انه سارق، انه كذا، يا شيخ يا شيخ، ثم بعد ذلك يصبح وانت لا تقتنع بانه ما يصلح اصلا يخطب خطبه، والله عنده ما يصح يخطب خطبه، ثم بعد ذلك تفاجأ بالكلام طالع وقصائد الشعر بالعلامة المجاهد، وإنما هذا اللي انت كنت بتقول ده انت مظلوم، والنبي يقول انصر أخاك ظلما أو مظلوما، مظلوم تنصر هذا لكع ابن لكع. اخوان الله يكرمكم بارك الله فيكم، ضحكة من 140 كتاب دول، مش ده الملحظ بما فيه من تقوى وخشية، خاف ربك اخي، خاف ربك، لا هشام نفعك ولا رسلان نفعك ولا زيد نفعك، خاف ربك يا اخي، خاف الله سبحان الله العظيم. والاخ هذا اخونا وحيد هذا قال طيب اسمع معي المقطع ده، واسمعه مقطعا قاله بعد المجلس فيه ينصر هشاما ويمدح وكذا وكذا، قال ماذا تقول انت؟ هذا مقطعك، ماذا قال لك يا ابن؟ انا استدك مش عارف في مجلس مش عارف ايه، وانا كنت مش عارف ايه، واصلا انا ما كنت ايه، كنت ايه، كنت ايه يا رجل، كنت ايه، كنت شخصا اخر، كنت رجلا وصرت اخر، ليه انا ما ادري يا اخواني والله العظيم ما ادري كيف الواحد يقرا ويتعلم ولا يعمل، ما ادري كيف يا اخواني، هذه سبحان الله كيف هذه يا ابني، ايه اللي جبرك انك تتعلم يا حبيبي؟ الله يكرمك وروح يا حبيبي شوف لك يا ابني فدانين ارض زرعهم، والله هتبقى فلاح جزاك الله خير، خيركم من اكرم عامل يدي، يا اخي روح كده والله انا انصحك، روح ازرع فدانين ارض وتعرق وتاكل من عرق جبينك، وانت عام من عوام المسلمين عندك عقيده فقط صادقه ومحافظه على الجماعات، والله يا اخي يا اخي سحابه في السماء، سحابه في السماء توجه اليها الخطاب، ان اسقي حديقه فلان، ان اسقي ارض فلان، ما كان لا بخاري ولا كان مسلم ولا كان ابن شهاب ولا كان حد خالص من هؤلاء، ده كان فلاح، فلاح بسيط، رجل فلاح، فلاح كل اللي بيعمله ان اللي بيخرج من ارضه، اللي بياخد من ارضه يقسمه ثلاثه اقسام، يستحق هذا الفضل العظيم، يستحق هذا الفضل العظيم، ان صوتا يتوجه الى سحابه، ان يسقي حديقه فلان، لازم يعني تكون شيخ، يعني لازم تكون يا اخي شيخ وليك مؤلفات ومصنفات كذبا يا اخي وزورا، تكثر الحجج عليك بين يدي الله، ما اغباك، ما اغباك والله ما اغباك، واحد لا ينتظر ان احدا يضربه بسهم، وانما ياتي بسهام متعدده ويضرب نفسه بها، منتحر، ينتحر بسهام متعدده، ليه ليه؟ لماذا ما تعيش مع الخبر والعلم بقلبك، تحيا بقلبك، ليس العلم بكثرة الرواية وهذا والكتب، العلم خشية، يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، هذه أم سفيان تعلمه، انظر موضع هذه الأحرف في قلبك يصل ولا ما يصل، إنما تحمل أسفارا كالحمار ولا تعمل بذلك، فأنا ما أدري والله يا أخواني هؤلاء فين هذه المعاني، يعني يا أخي إذا جلست في مكتبتك بالله عليك، إذا جلست في مكتبة تصنف مصنفا كيف تنسب الأقوال إلى غير قائلها وأنت تعلم هذا، كيف كيف من ضمن أخونا مدحي تبقر عليه الشبهات أمس مثلا يستدلون بكلام فلان على كذا ثم كلام فلان على كذا، واخد بالك، وانا اراجعه، حتى اتينا نلقي الشيخ فوزان، والشيخ فوزان معروف مذهبه اشهر علماء العصر في تفسير تلك العام، لكن له كلام قلت هذا اكتب هذا، ان الشيخ كلام ظاهر كلام هذا الشيخ خطا لا يوافق عليه ومعتقد الشيخ كيت كيت كيت، ونجدنا نقولات الشيخ ومعتقده، طيب يبقى ان الظاهر هذا ممكن نقول لا ده محمول، لا فيه فيه في تعسف، لو قلنا هذا محمول على غيره هذا خطا، اكتب هذا خطا، هذا خطأ من الشيخ، من الذي يقول ان هذا خطأ من الشيخ؟ الشيخ نفسه هو الذي يقول هذا خطأ، الشيخ نفسه هو الذي يقول هذا خطأ، فلعل هذا قالها مثلا مرة من قديم، لأن الشيخ يدرس من 60 سنة ليس له في المسألة هذه اشتبه إلا عبارة واحدة. تخيل واحد بيدرس بيتكلم من 60 سنة علم، ده على الأقل يمكن أكثر من 60 سنة بيتكلم في العلم. فأنا ما أغير منهج شخص في كتبي في فتاواه في رسائلي من أجل عبارة بيتكلم من 60 سنة، نقول أخطأ في العبارة، العبارة دي خطأ. يبقى الإنسان يخاف الله، خاف الله. وقلت لأخي مدحت شوف، قلت سبحان الله، والله يشاء الله عز وجل أن تبدأ العبارات لنبتلى بعلمائنا، أنطيع الله أم نطيعه، ابتلاء كما تبتلى أنت بالنص في السنة أو في القرآن لتنظر كيف تجمع بينه وبين النصوص الأخرى. قد تبتلى بكلام العالم في زلة في كذا. ابن القيم أمس احنا بنقرأ له كلام عجيب جدا، له كلام لعله كان أول ثم راجع كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني، له كلام أن الكافر يوما ما سيخرج من النار. حينما يأخذ القسط العظيم من العذاب وكذا وكذا وكذا، وحينئذ يتبدل عنده الشرك توحيدا ويعلم أن الله عادل ويعلم كذا كذا كذا، حينئذ ما ادعي أن يواصل العذاب فليخرج. عجيب. ويقول في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ربنا، إلى أن قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون، هذا لو خرجوا قبل أن يصلوا إلى هذا الزمان الذي يكون قد محيص ما عندهم من كثرة العذاب، حتى تبدل شركهم توحيدا وحتى تبدل كذبهم صدقا وحتى تبدل كذا 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 كذا. يا أخي كلام عجيب. إيه ابن القيم، ولو قالت الدنيا كلها ذلك ما ينبغي، لكن ابن القيم له كلام ينقض هذا الكلام، ولعله كان يقول أولا ثم رجع عنه. فأنت تبتلى بإيه؟ ما هو ده ابتلاء ليك أنت، انت عملت ابن القيم ومن القيم وابن تيمية وابن تيمية، لو وقعت زلة ماذا انت قائل؟ هل انت اللي تهدم الامام ولا انت الذي تقبل العبارة؟ فيأتيك انت يا طالب العلم مثل هذه الابتلاءات. الذي يجيب في هذا او الذي يسلكها لك كل هذا تقواك لله، فلا يحملك تعصبك للشخص على ان ترد حقا فيه أو أن تقبل باطلا منه، وفي نفس الوقت لا تحملك الزلة على أن يضيق فهمك فتسقط بها الإمام. فالشرع أولا ثم الشخص ثانيا. وقد أخذ ابن القيم حصانته من نصرة للشر، وقد أخذ ابن تيمية حصانته من نصرة للشر، وقد أخذ أحمد بن حنبل حصانته من نصرة للشر. ولهذا ما الفرق بين اسمين أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن ابن حنبل؟ ما الفرق بين اسمين عمرو بن عبيد يونس بن عبيد؟ ما الفرق بينهما؟ هذا اسم وهذا اسم، هذا رجل وهذا رجل. الفرق بينهما سنة وبدعة، حق وباطل. فإذا ما أثر العلم فيك في هذا فما قيمة العلم إذن؟ ما قيمة العلم؟ لا تتعنى فلست موفقا، لست موفقا والله، لست موفقا والله إذا لم تنتفع بعلمك، لست موفقا إذا ما وقفت عند هذه. وكانت الخشية هي التي تحركك، والرغبة فيما عند الله عز وجل هي التي تحركك. إذا لم يكن كذلك فلا تتعنى ولا تكثر الشواهد والحجج عليك، واخشى ان تكون اول من تسعر به النار يوم القيامة. ولهذا ورد في الصحيح ان ابا هريرة رضي الله عنه كان قبل ان يحدث بهذا الحديث كانت تأخذه الشق كاد يغمى عليه ثم يفيق ثم يريد ان يحدث فتأتيه الشق ثم يفيق. كل هذا لانه سيحدث بماذا؟ لأنه ليس عند أن الأمر هو مجرد الرواية، وإنما حديث فيه الترهيب من أن يحدث الإنسان وأن يعلم، أن يحدث الإنسان وأن يعلم الإنسان الشيء ولا يقصد به وجه الله. فيا ترى، فيعرض الإنسان نفسه على هذا، يا ترى أنا ممن ينجو ولا ممن سيكون حالك كحال هذا الرجل. سبحان الله، لماذا أنا أذكر رواية أبي هريرة ولا أذكر حال أبي هريرة قبل روايته؟ وهي زبدة الرواية، هي الزبدة. فلهذا يا أخواني كثير الذي يتصدر، لكن قليل الذي تحصل به بركة ويحصل به نفع. ولهذا يبقى ابن باز هو ابن باز، يبقى العثيمين هو ابن العثيمين، يبقى الألبان هو الألبان. ولو كثر من اللي ينتقد الألبان، واللي ينتقد فلان، واللي ينتقد علان، واللي عنده الطرق واللي عنده الروايات، لكن للأسف علمت ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولإخواننا أوفر حظ ونصيب من هذا العلم الذي نقرأه. وإلا إخواني كثير هذا العلم الذي نقرأه، كثير زيادة، جزاك الله خير، ما قصرت ما قصرت. وعشر هذا يكفي، لكن أين انتفاعك؟ فعليك أن تعرض هذا العلم على قلبك، ولا تكن يوما ما ممن تصدر بلا خشية ومراقبة وخوف الله. ولهذا أسأل الله عز وجل في عليائي في هذا الصباح، في هذا الوقت، في هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يفضح كل من انتسب إلى العلم وانتسب إلى هذا المنهج بلا حق. أسأل الله أن يفضحه، أسأل الله أن يفضحه، وألا تحصل به فتنة، لأن هذا كاذب ومدعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس وهشام عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال هشام وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال قال هشام وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. قال ها هنا حديث هارون.
نعم، هات الباب اللي بعده.
قال باب،
نعم نعم، وقال عبارة ها هنا حديث هارون حذفها محقق كذا وابدلها بعبارة هذا حديث الزهري، وقال وعله تصحيف من الزهري وهو خطأ، فالصواب أنه ليس بالتصحيف وكان حقه أن يثبته كما جاء في الأصل. وقد أشار ابن خزيمة إلى هذا الطريق من الحديث 38 إذ قال وكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان، والمقصود عبدة بن سليمان طريق هارون بن إسحاق، وكذا جاء في الإلحاد. نعم.
قال باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا روح يعني ابن عبادة قال حدثنا مالك عن زيد وهو ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
طيب هذا الباب اللي بعده.
قال باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدارا وردية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل
من ثور أقط
من ثور يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
اللي بعدي.
قال باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء.
الله أكبر. كل هذه تبوبات في مسألة واحدة، وهي ترك الوضوء مما مست النار. فقال باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مست النار أو غيرته، يعني أنك لو أكلت لحما مسته نار فإن شئت توضأت وإن شئت تركت، ولا يجب عليك ذلك. الدليل الحديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، فلو كان يجب عليك أن تأكل أن تتوضأ من مسة النار، لو كان يجب عليك ذلك لتوضأ النبي. فلما لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم دل على إسقاط إيجاب الوضوء من أكل مسة النار. طيب، ثم ذكر باب ذكر الدليل على أن لحم الذي ترك النبي الوضوء من أكله كان لحم غنم إلا لحم إبل. طب لماذا أورد هذا الباب؟ لماذا أورد هذا الباب؟ حتى لا يتعمم الحكم فتترك الوضوء مما مست النار ولو كان لحم إبل. وهنا كان حجة الجمهور في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأنه أدخل ذلك في الخبر وهو ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الإبل مما مسته النار، فيدخل في جملة ترك الوضوء مما مسته النار. فأراد ابن خزيمة أن يقول إن لحم الإبل خرج من هذا الحكم بالنص الخاص، فاترك الوضوء مما مست النار إن شئت إلا لحم إبل فإن الخبر قد ورد به، فيكون تخصيص عام. طيب، ثم بوب باب ذكر الدليل على أن ترك النبي الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت، على أن ترك النبي الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ الوضوء، أي أنه أراد بذلك إذا جاء عندك أخبار أن النبي كان يتوضأ مما مست النار فاعلم أن ذلك منسوخ. طيب، ثم قال باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. وأخذ حديث أن النبي أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء، ولم يمس إيه؟ ماء، يعني ترك غسل اليدين والمضمضة وكذا. إذا العرب قد تسمى غسل اليدين وضوءا، فإذا قلنا ترك الوضوء من مسة النار أي ترك غسل اليدين أيضا والمضمضة من مسة النار، كأنه يريد أن يقول إيه؟ يقول لا تفهمن من إسقاط وجوب الوضوء مما مست النار وأنه قد تقرر عندك أنه لا يجب الوضوء مما مست النار فلا تظنن أن ذلك خاص بالوضوء الشرعي وأنه يجب عليك غسل اليدين والمضمضة على هذا، فيكون المنسوخ عندك أو الثابت عندك ترك الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي. لا، نقول لك حتى الوضوء اللغوي هذا وهو غسل اليدين والمضمضة فإنه داخل في عموم ترك الوضوء من مسة النار، إذ العرب تسمي غسل اليدين والمضمضة وضوءا. دليل ذلك هذه الرواية ولم يمس ماء. سبحان الله. يبقى شوف فقه ابن خزيمة رحمه الله تعالى جعله في تبويبات هذه، ويمشي معك بالتبويب درجة 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 درجة. فهناك الوجوب إيجاب الوضوء من مسة النار، وهناك بيان أن هذا لا يتناول لحم الإبل فلحم الإبل فيه الدليل الخاص، وهناك بيان أن هذا الأمر نسخ وهو الوضوء من مسة النار، وهناك بيان أن أنه لا يجب عليك الوضوء الشرعي ولا حتى الوضوء اللغوي، فلا يجب عليك، فإن شئت غسلت يديك وتمضمض، وإن شئت تركت ذلك. انتبهت إلى هذا يا مراد ولا لا؟ نعم نعم. يعني إذا حصل حكم إيه؟ حصل حكم ترك الوضوء مما مست النار وجوبا، وأن ذلك يدخل فيه أيضا ترك غسل اليدين والمضمضة. فإن قال قائل هذا يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل أيضا لأنه يدخل في ترك الوضوء من مست النار، نقول لا، ترك الوضوء من مست النار شيء، وإيجاب الوضوء من لحم الإبل شيء آخر، إذ هذا النص خاص فيعمل به في بابه. طيب نتفق على الرقم. نعم. تمام. يعني اخونا احمد يقول يعني قد يفهم من كلامنا في الوقف اللي احنا وقفناه منذ قليل في مسألة يعني الخشية وكذا وكذا، وانه وان ما قيمة يعني الاسانيد والاخيري بدون هذا، ان ونحن نقول هذا اهم شيء، انه يفهم تنحية الامور الاخرى. طبعا هذا اكيد ان شاء الله ما يغيب عنكم انتم بصفة خاصة، ولا يغيب عن كل من يسمع ابدا، فاننا نؤكد دائما على العلم، وانه ليس شيء من العلم يهمل، لا لغة ولا سيرة ولا كذا، والعناية بالأسانيد وكذا هذه لابد من تحقيقها، إذ الاستدلال لا ينبني إلى عدم صحيح. لكن إحنا واضح الكلام، فإننا نريد أن نقول بأن كل هذه الروايات ولو بلغت فيها أعظم المبالغ لا تنفعك بلا خشية، وأن كل هذا إنما يراد الخشية، كما قلنا يا إخواني من قبل بأن كل هذه الأسانيد إنما تراد وتحقيقها إنما يراد لمتن نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المتن إنما يراد للعمل به والانتفاع به، فعاد زبدة العلم من السند ثم مرور بالمتن إلى نقطة ماذا؟ إلى نقطة العمل بهذا العلم والتأثر به. إنما تعتني بكثرة هذه الروايات وتحقيقها وكذا وكذا وليلك نهارك إلى آخره ثم لا تأتي بهذا، هذا ولا شك أنه تكثير سواد الأدلة عليك التي إيه التي تحسب بين يديك. وأنا أقول لك الحقيقة، وأنتم الحمد لله سمعتم كثيرا من ينتسب إلى العلم وجلستم وحضرتم لكثير، وأنا أقول الفتنة التي عاشتها مصر ويعيشها العالم الإسلام الآن أكثرها ليس من جهل بالروايات والنصوص، إنما أكثرها عدم العمل بما يعلم، عدم العمل بهذا وعدم تقوى الله ولا مراقبة الله، فكان البتر وكان الكذب وكان الافتراء، كان عدم الخشية وكان قلب القناعات، وكان كل هذا رجع إلى تلك الآفة لا إلى الجهل. فإن آفة الجهل آفة خطيرة، ولكنها سهلة عند من حسن قصده، فإن أعلمته الخبر خير جزاك الله خير. يعني أنت قد تقول بقول لخفاء النص، لكن الله يعلم أنك تتعبد بهذا، الله يعلم أنك تريد بهذا ديانة تدين الله عز وجل. فإن جاء واحد وقال لك يا أخي أنت اعتمدت على خبر كذا وهذا الخبر ضعيف، ها؟ فالجاهل ماذا يقول؟ جزاك الله خيرا، ويصوب ما عنده. لكن المشكلة أنك تسوق أدلة، المشكلة أنك تفتح كتب، المشكلة أنك كذا، المشكلة أن هذا كان يتكلم بنفس الكلام من قبل. خذوا والشيء بالشيء يذكر. هذا مثل ياسر برهان. ياسر برهان من قبل ماذا كان يقول في حكم الانتخابات؟ تعرف ماذا كان يقول؟ كان يقول الانتخابات تضيع عمر ووقت وفلوس بلا فائدة ولا مصلحة، وفيها من المفاسد ما الله أعلم به، ويعني يتصدى لأنواع ولايات على المسلمين من ليس من أهلها، وسواء حتى الإسلاميين منهم. وفي نفس الوقت نقول إن فيها تميع لقضية الولاء والبراء وقضية التزام الناس بالتحكم إلى شرع الله لا إلى الأغلبية، فيها تعضيد لقضية الديمقراطية التي يرد الأمور إلى الشعب لا إلى الكتاب والسنة، لذلك نرى بعد عنها. إذا أضفنا إلى ذلك البلاء الذي يأتي به بعض المنتسبين للاتجاهات الإسلامية من ترشيح النساء وتأييد النصارى في الانتخابات، بلاء فوق بلاء والعياذ بالله،
المرأة مأمورة بالتستر وعدم البروز، وزوجها له أن يمنعها من الخروج في أي وقت، ولا تخرج إلا بإذنه. بنص هذه المسألة قال لو منع الزوج بعد ما دخل الانتخابات، لو منع الزوج فالمرأة أن تتحايل عليه وتذهب كأنها تذهب تريد أن تذهب إلى مثلا قريبتها وتذهب إلى لجنة الانتخابات تضرب الصوت. فكيف تكون لها هذه الولاية الخطيرة وهي ولاية بلا شك، بلا شك مسألة إنها وكالة كلام فارغ لا حقيقة له، ولاية من حقية وسلطانية أن تطلب حتى عز رأس الدولة بغير قوانين واقتراح القوانين وغير ذلك، كلام فارغ. يقول ياسر برهامي هذا الكلام الفارغ لما دخل الانتخابات، يقول وأما مسألة ترشيح المرأة فقد تنازع العلماء فيها على قولين، فمنهم من يقول لا يجوز لأنها من باب الولاية، ومنهم من يقول يجوز لأنها من باب المشورة، والذي أرجحه أنه لا يجوز أو باب الولاية، ولكن نظرا لهذه الحاجة الآن وللضرورة في إدخالها فنرى إدخالها. هذا الكلام الفارغ صار كلاما ليس بفارغ، بل هو الذي نقل الإجماع في كلام في كتاب الإمارة على صحيح مسلم. كيف هو يقول بقى كيف يمكن أن يكون هذا مجرد وكالة، والموكل من حقه أن يعزل وكيلة في أي وقت، وهذا ليس من سلطة أفراد الناس بعد انتخابهم، وثبوت عضوية عضو من في مجلس الشعب يستحيل أن يزيله أهل دائرة أو أن يغيروه، والوكيل يعني إذا شوف الكلام العلمي هو هتقولي هي من باب الوكالة، طب الوكيل له أن يعزل إيه من وكالة في أي وقت، وهؤلاء لا يعزلون. يعني ما يستطيع دائرة من الدوائر تقول نعزل العضو الذي انتخبناه، هذا لا يمكن. شوف كلام علمه وكأن ابن باز هو الذي يتكلم. وهذا لو كان وكيلا ثم خدع الناس وقال سوف أدعو لتطبيق الشريعة، ثم إذا به بعد ذلك تحول إلى الزفة الكاذبة، بعد ما كان طبق الشريعة إلى الزفة الكاذبة. الزفة الكاذبة حزب النور بيفعلها، طنطا اليوم عروسها وعريسها حزب النور، زفة قام بها أعضاء حزب النور في طنطا في سيجر في طنطا، ينشدهم المنشد يرفعون فوق الأكتاف ويدورون راقصين في زفة كاذبة، وهم كانوا يقولون نريد تطبيق الشريعة، وإلى يعني الغثاء والمداهنة والمنافقة والنفاق والعياذ بالله لم يملكوا له شيئا ولم يبطل تصرفوا عند القوم. هذا كلام مين؟ ياسر برهامي. أنا سائلك سؤالا ياسر برهامي، هنا أتي من قبل الجهل أو أتي من قبل الهوى؟ هذا اللي احنا نقوله يا اخوان، ده اللي احنا عايزين نؤكده يا احمد، ده اللي احنا بنؤكده. الكلام ده يختلف عن كلام هشام البيلي فيه. اليوم انت بتاخد كلام ياسر برهامي وتحكم ياسر برهامي ايه؟ اهو الكلام اللي ياسر برهامي قاله هنا يصلح تغييره بتغير الزمان والوقائع. خلي بالك الكلام ده ما يصلحش، الكلام ده ما ينفعش يتغير، الكلام ده الى يوم ان تنتهي الدنيا فيه يعني ما يصلح تغير. طب من اين جاء التغير؟ ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله. زي ده رسلان، زي ده زهران، كلهم زي دول، كلهم زي دول. رجل يجي يقول لي انا زرته في البيت وارسلوني عشان اكلمه في موضوع الالباني، وجلست معه وذكرت له كلام البيجوري، ولم يستطع ان يتكلم البيلي، ولم يكن قد حصل موضوع الالباني اصلا، اصلا ما حصل. انا ما ادري يا اخواني كيف طوعموا اللسان يا اخي. بيلي من هذا؟ بلا بيلي، بلا بيلي من هذا؟ بيلي هذا اللي خلاك تغير دينك كله ليه يا اخي؟ ليه؟ سبحان الله، زرتني كلمتني في موضوع الالباني وجبتني كلام البيجوري والمشايخ بعتنك عشان الموضوع ده، هو اصلا لسه لم يولد الموضوع، ما حصل بعد. بالله عليكم يا اخواني، بالله عليكم، بالله عليكم، ينفع ينفع توقف ده في محل يبيع طرش حتى؟ ينفع تخاف؟ والله العظيم تخاف. يقول لك انا بعت البرميل ده ب 500 جنيه وبيعه ب 730، والله لو اقول لك ب 730 ونص هتقول له سيبك من النص، انت عايز تعمل ان انت يعني نص قوي؟ ها لا، انا شوف هتجيب له ماكينه كمبيوتر ومش هتأمنه برضه، ده يمكن تجيب واحد يقف عليه، لأن اللي يضع قصة كاملة من الكذب، من الكذب، ما الذي يمنعه أن يسرق؟ وما الذي يمنعه؟ هو ده اللي احنا بنقول يا اخوان، دول هؤلاء يتصدرون. احنا مش بنتكلم عن العلم ومسائله، احنا بنتكلم عن ألف باء. عيب يا عيب يا مثل ما تقول ولدك، عيب يا ولدي، كذب حرام. مش تقول ولدك كده، كذب حرام، لا تكذب، لا تكذب، كذب حرام. هي المسألة مسائل علمية؟ لا لا، ما وصلوا إلى أن تكون مسائل علمية، مسائل أدبية أخلاقية الأول. أو يا سيدي، أو شيء بشيء يذكر، شيء بشيء يذكر. وأنا أقول لك في زهران هذا الشيء بشيء يذكر، وأقول لك في هذا الرسلان اللي قبله اللي أعلى منه اللي هو شيخه اللي هو عالم الجرح والتعديل. يعني إيه عالم الجرح والتعديل؟ يعني يجرح الكاذب ويعدل الصادق. طب إذا كنت أنت الكاذب فكيف تجرح؟ ولهذا أنا مش عايزك اوعى تقعد في الدرس هنا تقول لي أصل يعني المسألة مسألة شخصية، وأصل المسألة مش عارف مسألة إيه، وأصل برضو الشيخين حلوين. إحنا بنشجع الأهلي والزمالك، الاثنين حلوين. لا، مش بنشجع منتخب مصر إحنا. لا يا أخي، يا صادق يا كاذب، يا أخي يا حق يا باطل، يا يقبل يا يرد. لا تجلس بالله عليك، لا تأتي هذا الدرس إن لم تجد فيه نفعا شرعيا أو تربويا. بالله عليك وحرج عليك، قم يا أخي، قم الآن إذا لم تكن من هذا. لكن كيف أنت تقبل مثل هذا الكلام وهذا الهراء؟ هذا ياسر برامي لسه هتبقى سكندري برضه، لسه هتبقى سكندري، لسه هتقاد كما تقاد البهائم، تربط حيثما أراد صاحبها، لسه أيضا تقاد.
أبو العينين، أحمد أبو العينين، قال في كتاب السبائك الذهب في كشف آفات الطلب، الآفة 41 عدم وضوح منهج السلف الصالح عند كثير من الطلبة، إن معرفة العقيدة الصحيحة ورسوخها عند طالب العلم بل عند كل مسلم لمن لمن أهم ما ينبغي الاهتمام به والتركيز عليه من كل داعية إلى الإصلاح. وأيضا من المهم جدا وخاصة لطالب العلم وضوح منهج السلف الصالح وثباته عليه، فإن كثيرا من الطلبة تغيب عنهم كثير من مسائل المنهج فيكون عرضة للميل إلى المناهج المنحرفة، خاصة عند الحوادث التي يسري أثرها في الناس، فعندها يضعف طالب العلم عن مواجهة التيارات العارمة إذا كانت تلبس ثوب التغيير للفساد والانحراف وإقامة شرع الله، فيواجه بأسئلة: إلى متى تبقون على ما أنتم عليه؟ متى تخرجون وتنتهون عن من دراسة أحكام الخلاء والطهارة؟ قد شغلتم المسلمين بسفاسف الأمور وبالقشور، والمسلمون في ذل وهوان، وشريعة الله معطلة، وهكذا يلبسون على الناس. وكثيرا ما يسمون الأمور بغير مسمياتها، فيسمون سعيا من الحصول على مقاعد في البرلمانات والنقابات جهادا في سبيل الله، ومن تخلف عن مساندتهم فهو متول عن الجهاد يوم الزحف، إلى غير ذلك من هذه الطرهات التي دعا إليها بعد ذلك، التي دعا إليها بعد ذلك. قال: فإذا لم يكن طالب العلم راسخا على منهج السلف الصالح، فإنه لابد أن يتأثر بمثل هذه الدعاوى التي كثيرا ما تعرض أو تعرض بحماسة شديدة، وربما انجرف فيها وانصرف عن الطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلابد أن يكون طالب العلم على يقين من أن الطريقة الصحيحة والعلم والعمل والتصفية والتربية وإعداد الرجال، مش سياسة فارغة وبرلمانات، التي صار أحمد أبو العينين أستاذا لها لما قام هذا. بل وأعظم من هذا، راجع كتاب في إعلان النكير، ويتكلم عن هذه المسألة، الانتخابات وكذا والبرلمانات وغير ذلك والمظاهرات. رجع كلامه الذي قدمه له شيخ مقبل على أن هذا كلاما إيه، على أن هذا كلام سلفي، ثم بعد ذلك رجع عنه ينقضه خيطا خيطا. طبعا برهام أبو العينين أو هؤلاء سوف يقولون: لا، نحن ما خالفنا، وإنما هذا فقه واقع، فقه واقع فقط،
والواقع يقتضي ذلك. نقول إن الواقع الذي تقولون يقتضي ذلك هو الواقع الذي حاكمتموه من قبل إلى هذا الكلام السلفي، يوم أن كان الإخوان في الميدان وحدهم كنتم تقولون، والإخوان يقولون الواقع يقول هذا، الواقع يستدعي هذا، الواقع يستدعي أن نغير وأن ندخل إلى هذه البرلمانات لنغير من داخلها لتكون كلمة الله العليا وكلمة الدساتير هي السفلى. فكنتم تقولون سرابا عبثا تحاولون، وعن سراب ووراء سراب تجرون، لا تمرغوا جبين الدعوة السلفية في إدخال تلك السياسة، كما قال هذا محمد ابن إسماعيل نصا، وكما قال هذا أحمد فريد أيضا نصا، بأن الأمة لن تبنى قط من خلال هذه البرلمانات، وإن الشريعة لن تطبق يوما من خلال هذه البرلمانات، ثم هم يغيرون ذلك وينقضون ذلك. إن الكلام الذي تكلمه أبو العينين في كتاب إعلان النكير، وأنا أقول كفى بهذا الكتاب ردا عليه في جملتي، ولا فيه بعض أشياء لا يوافق عليها أيضا، إن هذا الكتاب له أكبر رد على أحمد أبي العينين، وإن كلام ياسر برهامي الذي تكلم به قديما هو أكبر رد عليه الآن. لا مزيد عندنا في الرد على برهامي من كلام برهامي، ولا مزيد عندنا في الرد على أبي العينين من كلام أبي العينين، ولا مزيد لنا في الرد على كل هؤلاء من كلامهم الذي سبق حين كانوا يقررون هذا جيدا وبوضوح وجلاء، ناقلين في ذلك بعض الإجماعات كما في ولاية المرأة وكذا، وبعض الأمور النظر القائمة على السياسة الشرعية ومنهاج الأنبياء حين كانوا يجزمون ويقطعون أن الشريعة لن تطبق من خلال هذا الطريق، فصاروا يسعون الآن رافعين الشريعة وتطبيق الشريعة من خلال هذا الطريق. هؤلاء جميعا هل يجمعهم الجهل بأحكام الله؟ أم يجمعهم الهوى؟ الهوى حين يتركون ما علموا من شريعة الله، هذا هو الغالب الأعم. وإذا ولو وجد في بعض الأحيان منضافا إلى الهوى بعض الجهل، وهذا الذي نقول يا إخوان إنما يخشى الله من عباده، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما يراد العلم لهذا. فمن لم يصل إلى هذه النقطة فلا يتعنى، إن كان العلم سيخرج بعد 30 سنة رجلا كذابا فما قيمته؟ إذا كان العلم سيخرج بعد 30 سنة رجلا سراقا فما قيمته؟ إذا كان العلم سيخرج بعد 30 سنة رجلا خارجيا فما قيمة هذا العلم؟ فما قيمته؟ أنت كنت تبني ماذا؟ كنت تتعلم لماذا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من العمل بالعلم أوفر نصيب. نعم، نكتفي بهذا القدر. قال رأي رجعت عنه، رأي ورجعت عنه. ايوه، حكم الثورات العربيه يمكن دلوقتي هيرجع تاني، يمكن هيرجع تاني لما الدوله تستتب لامن الدوله يرجع تاني، فيرجع تاني ويمكن. طيب احنا وصلنا اليه في كتاب، خلصنا احنا السروريه والقضيه، وصلنا التبليغ. شفتوا؟ الله اكبر، الله أكبر. هو نفسه بيحكم على أنه الذي لم يهضم السلفية ولم يتربى على الأصولية ولم تستوي العقيدة الصحيحة عنده هو الذي يفعل هذا، كان يمشي عند المدارس. في الانتخابات هذا أحمد أبو العينين. نعم نعم، مسيرة. لا بس رسلان رد على أحمد أبو العينين في مصر الكذاب حقيقة، أنا ألزمه بزمات قوية كان من ضمنها في عهد مرسي، أنه قال هذا الرئيس اللي انتم اتخذتوه، ومرسي يعني هذا الرئيس قال
لا فرق بين المسلمين وبين المسيحيين في العقيدة. الحقيقة كان رسام رد عليه وبين الرئيس اللي انتخبتوه ده في زمان مرسي، ده هذا في زمان مرسي في زمان الرئيس، انه قال للرئيس انت انتخبتوه هذا الرئيس يقول كيت وكيت وكيت، واكد هذا في خطبته اللي هي خطبة الشعب المستشار، وبين ان الرئيس مرسي ان الاخوان دول مؤسسة الرئاسة دخلت الشيعة في مصر وكذا، لما خرج رجل ينتقد مؤسسة الرئاسة وكان معهم. حقيقة رد مفحم لأحمد أبو العينين، وقال له هذا الرئيس اللي انتخبتوه اللي هو مرسي هذا الرئيس قال كيت وكيت 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 وكيت، كان ردا مفحما على أحمد أبو العينين، وهو رد على من؟ على منهج رسلان أصلا، إذ يرد على أحمد أبو العينين بمثالب ماذا؟ بمثالب السلطان الموجود. فكل منهما قد خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. نعم.